بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، طب علينا وعلى العصاة أجمعين، فقهنا في ديننا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى، ومع اللقاء 64 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، وقفنا في الدرس الماضي مع اسم الله عز وجل القاهر القهار جل جلاله وتقدست أسماؤه. اتعرفنا على المعنى اللغوي لهذين الاسمين، جزاكم الله خير، وهي تدور معانيهما حول القهر والغلبة في لغة العرب. بدأنا نتكلم عن ورود هذين الاسمين في كتاب الله عز وجل، ووصلنا إلى هذه المسألة، معنى الاسمين في حق الله تعالى. معنى الاسمين في حق الله تعالى، أي اسم الله القاهر واسم الله القهار. قال ابن جرير: القاهر المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم، وإنما قال فوق عباده لأنه وصف نفسه تعالى بقهره إياهم، ومن صفة كل قاهر شيئا أن يكون مستعليا عليه. فمعنى الكلام إذن: والله الغالب عباده، المذلل لهم، العالي عليهم بتذليله لهم وخلقه إياهم، فهو فوقهم بقهره إياهم وهم دونه. ده كلام ابن جرير في جامع البيان. ولذلك تسمع قول القائل: من علا فالله أعلى، يعني ما من متجبر في أرض الله عز وجل تجبر على الخلق وعلى إلا أن الله عز وجل أعلى سبحانه، لأنه القاهر القهار جل جلاله. وقال ابن كثير رحمه الله: وهو القاهر فوق عباده، أي هو الذي خضعت له الرقاب سبحانه، وذلت له الجبابرة، وعنت له الوجوه، وقهر كل شيء، ودانت له الخلائق، وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته على الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه جل وعلا. حافظ ابن كثير في التفسير. وقال الخطابي رحمه الله: القهار هو الذي قهر الجبابرة، من عتات خلقه بالعقوبة، وقهر الخلق كلهم بالموت. هل ممكن أحد من الخلق يفر من الموت؟ الجواب لا، ده قهر. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قهر سبحانه. وانظروا إلى الجبابرة ممن مضى، كيف عاقبهم الله؟ شوفوا كده أقوام الأنبياء والرسل، بدءا من نوح عليه السلام، مرورا بجميع الأنبياء. انظر إلى المعاندين، منهم من أغرقه الله عز وجل في الطوفان، شوية مية، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومنهم من أهلكهم بالريح، شوية هوا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومنهم من أمطرهم حجارة من سجيل، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه جل جلاله. ومنهم من أهلكه ببعوضة، وهكذا، لأنه القاهر القهار. قال الزجاج رحمه الله: والله تعالى قهر المعاندين بما أقام من الآيات والدلالات على وحدانيته، وقهر جبابرة خلقه بعز سلطانه، وقهر الخلق كلهم بالموت. المعاند قهره بالحجج والبراهين. عشان كده أقول لك دائما أبدا، إذا ناقشت أحدا فبالقرآن والسنة، هذا هو المنهج. يا عم الشيخ ده ملحد، كلمه بالقرآن والسنة. يا عم الشيخ ده مشرك، كلمه بالقرآن والسنة. يا عم الشيخ نعم ده مرتد، بالقرآن والسنة. هذا منهجنا. إن ربنا قال للنبي: وجاهدهم به جهادا كبيرا. خلاص القرآن. هتجد فيه الرد على المنافقين وعلى الكافرين وعلى المشركين وعلى الملحدين وعلى اللادينيين وعلى وعلى وعلى، كله كله في القرآن، كله في القرآن. في دلائل وبراهين على وحدانية الله رب العالمين وعظمته جل جلاله. فقهر بتلك الآيات المعاندين. قال: وقهر جبابرة خلقه بعز سلطانه. الأرض أرضه والسماء سماؤه، فلم يستطيع الخروج من أرضه ولا البحث عن سماء غير سمائه. وده اللي قاله إبراهيم بن أدهم رحمه الله للمذنب العاصي الذي جاء يسأل عن شفاء لداء الذنوب، كحال المتكلم: وما أبرئ نفسي، فكلنا ذلك الرجل، ذنوبنا عظمت وكثرت، محتاجين لدواء وشفاء. قال: يا إبراهيم، أنا رجل كثير المعاصي والذنوب، فهل عندك دواء لنفسي يخلصها من هذا الداء؟ قال: عليك بخمسة أشياء. كم؟ خمسة أشياء. هذه العلاج روشتة طبية لعلاج النفس من داء الذنب والمعصية والتقصير. الرجل حريصا على التوبة، قال: آتيني بالأولى بسرعة. قال: أما الأولى فإذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تسكن في بلاده. إيه رأيك؟ يلا أخرج بقى من سلطانه. تعجب الرجل وقال: كيف ذلك يا إبراهيم؟ الأرض أرضه، السماء سماؤه، والبلاد بلاده. قال: عجبا لك، تسكن في بلاده وتعصيه. سبحان الله، ينفع كده؟ ساكن في البلاد التي خلقها وتعصي الله عز وجل، سبحانك يا رب من إله عظيم. هذا اسمه ليه؟ القهر. هذا يخرج روح فين؟ طيب، قال يا إبراهيم آتيني بالثانية، دي صعبة أوي. قال أما الثانية فإذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. إيه رأيكم؟ هل من رازق غير الله؟ الإجابة لا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فتعجب الرجل وقال وكيف ذلك يا إبراهيم والرزاق هو الله؟ قال عجبت لك يا هذا، تعلم أن الرزاق هو الله ومع هذا تأكل رزقه وتعصاه؟ كيف يا إيوه؟ فين الحياء؟ فين الخشية؟ آكل من رزق الله وأخالفه وأبعد عن منهجه. قال يا إبراهيم وأتيني بالثالثة. قال أما الثالثة فإذا أردت أن تعصي الله تعالى فاذهب في مكان لا يراك فيه الله. إيه رأيكم؟ هل هناك مكان يغيب عن الخالق؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانه يسمع ويرى دبيب النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يرى نياط عروقها ومجاري الكوت في أحشائها، إنه الله رب العالمين. عليكم السلام. قال يا إبراهيم وكيف ذلك؟ والله تعالى يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال عجبت لك يا هذا، تعلم أن الله يراك ويطلع عليك ومع هذا تعصيه؟ قال يا إبراهيم وآتيني بالرابعة. قال أما الرابعة فإن جاءك ملك الموت، أدي القهره، ليقبض روحك فقل له أجلني إلى أجل محدود، لا أريد الموت الآن، انتظر علي بس كده لما أعدل أموري واضبط أحوالي ورد المظالم وحقق العبودية ونظف هاتفي واللابتوب بتاعي والكمبيوتر وشوف الديون اللي علي وأموال الناس وحقوق الناس وشوف اللي اغتبته واللي نميته واللي طعنته واللي خدعته واللي واللي الله 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 الله، الله. هيديك فرصة؟ عشان كده بقول دائما أبدا كن مستعدا للقاء الله، اوعى تقصر، الموت بيأتي فجأة. كثيرا ما أقول لك لو قلنا لك الآن أمامك ساعة واحدة ويأتيك ملك الموت، ماذا أنت صانع في تلك الساعة؟ الآن قدامك ساعة وتموت، هل تلحق في الساعة دي تضبط جميع الأمور؟ تلحق؟ طيب انت بتسوف ليه؟ ده الموت اقرب لك. هديك كل يومين ثلاثة بتسمع عن الموت وترى الموت وتشاهد الموت، بنغسل اموات ونكفن اموات ونحمل اموات ونصلي على اموات وندفن اموات وندعو الاموات، احنا ما اتعظناش من تلك الايات؟ الموت قهر يا اخوة، يفرق الجماعات ويهدم اللذات، إذا ذكر في واسع ضيقه وإذا ذكر في ضيق وسعه، فأكثر من ذكر هذه اللذات كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: كيف ذلك يا إبراهيم؟ والله تعالى يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: عجبت لك يا هذا، تعلم أن الموت يأتيك بغتة ومع هذا تعصي الله؟ الله يقول: يدبر هذا، لازم ينقي القلب ويضبط اللسان ويحقق العبودية ويستقيم على أمر الله ويصلح ذات البين ويصل الرحم ويحسن الجوار ويخدم دين ربه وينصر دين ربه، دين ربه جل جلاله، لأن الموت بيأتي فجأة. إذا سألنا ربنا يوم القيامة: ماذا قدمتم للدين؟ ماذا نقول؟ رضي الله عن خالد بن الوليد لما وعلى فراش الموت نظر للمصحف كده وبكى، قرآن يا إخوة، نظر للمصحف كده وبكى، ثم قال جملة عجيبة، قال: شغلني عنك الجهاد في سبيل الله. طيب احنا هنقول ايه للقرآن؟ ايه اللي شغلك عن القرآن؟ طيب خالد عنده العذر، كان بينصر دين في الجهاد، شغلني عنك الجهاد في سبيل الله، فماذا أقول أنا وماذا تقول أنت؟ طيب ما نبدأ، لما تتعرف على أسماء ربك هترجع عن الغي وعن التقصير، وده مفهوم تعلم العقيدة. يعني أسماء وصفات، يعني تعظيم لرب البريات، يعني معرفة الله عز وجل اللي بتورث الخشية والاستقامة والبعد عن التقصير. قال: عجبت لك يا هذا، تعلم أن الموت يأتيك بغتة ومع هذا تعصي الله. قال: يا إبراهيم آتيني بالخامسة، قل لي بقى آخر حاجة. قال: أما الخامسة فإن جاءتك الزبانية يوم العرض على خالق السماء والأرض ليحملوك إلى النار فلا تذهب معهم. هنا خر الرجل مغشيا عليه، فلما أفاق بكى وقال: يا إبراهيم جزاك الله عني خيرا، فإني سأتوب إلى ربي عز وجل، والله غفور رحيم، ولن أعود إلى التقصير. لو وضعنا الخمسة نصب أعيننا حتما سنستقيم على أمر الله رب العالمين. فده مفهوم القهار، قهر المعاندين بالآيات والحجج، قهر جبابرة خلقه بعز سلطانه، وقهر الخلق كلهم بالموت. بالموت. كل لحظة والتانية تقرأ كده طفلين غرقوا في النهر، مش عارف طفل اتخطف واتقتل، طفل، الموت فجأة بيأتي. فلان كان ماشي وعامل حادث ومات، يجيب لك صورة بطاقة كده على الفيسبوك، مين يعرف دي؟ دي عملت حادثة على الطريق الدائري وماتت، وصلونا لأهله. قد أكون أنا، قد تكون أنت، فلازم نحدث توبة نصوح ونخلي التوبة ملازمة لنا. قال الحليمي رحمه الله: القاهر ومعناه إنه يدبر خلقه بما يريد. مدام بما يريد لازم ترضى وتسلم بقى، فلن يكون في كونه إلا ما أراد، ولا يريد إلا الخير جل جلاله. يريد الله أن يتوب عليكم، والله يريد يريد إيه؟ يبقى يريد لك إيه؟ قضاء خير كله. طب ارضى وسلم بقى، وما تعفرش فيما ليس لك، خلاص اللي يقضيه ارضى وسلم بيه. إنه يدبر خلقه بما يريد، فيقع في ذلك ما يشك ويثقل ويغم ويحزن. سبحانه، إرادته تقع عليك حاجة تفرحك صح، وحاجة تحزنك، حاجة تغمك، وحاجة تفرج عنك كرب، وفي ده كله خير، في ده كله خير. لعل الغم اللي بيأتيك تذكير لك بالاستغفار والعودة، لأنه بيحبك، بعدت عنه شوي، ها؟ فيجي لك شوية غم، شوية حزن، شوية هم، ليه؟ عشان تتذكر فتعود، تفتش على طول، يبقى اللي حصل لي ده ليه؟ في حاجة، في تقصير، طب ارجع بسرعة، استغفر وتوب وندم، واحدث طاعة يزول همك وغمك. عندك مشكلة وعندك هم، طيب يا أخي، ما تكثر من الصلاة على رسول الله. أنت بعيد عن الصلاة على النبي ليه؟ أبي بن كعب يقول للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا رسول الله، أحب أن أصلي عليك. يا شوف، أحب أن أصلي عليك. نحن أنا أقول لك صلي عليك، لكننا بنحملك مشقة. يجي لك واحد بس عشان ترقي، تقول له طب صلي على النبي 100 مرة كل يوم، لكنها صعبة، لكنك بتضربه، مشكلة صح؟ شوف الفرق بيننا وبينهم بقى. راح للنبي يقول له: يا رسول الله، إني أحب أن أصلي عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ يعني هو في اليوم مثلا له ساعة دعاء، دي اسمها صلاة، خلاص؟ كم أجعل لك من صلاتي؟ قال النبي: ما شئت. قال: أجعل لك ربعها. يعني إذا كنت مثلا أن لي في اليوم ساعة دعاء، يبقى ربع ساعة هصلي فيها على النبي، خلاص كده؟ النبي قال له: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. يا الله، طيب. قال: أجعل لك نصفها. يبقى يصلي على النبي قد ايه من الساعه بتاعته دي؟ نصف ساعه. قال له النبي: ما شئت، وان زدت فهو خير لك. قال: اجعل لك الثلثين، تلتين الساعه. النبي قال له: ما شئت، وان زدت فهو خير لك. قال: اجعل لك صلاتي كلها. قال: اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ما تصلوا عليه. يا العلماء قالوا ايه من الحديث ده؟ قال: تكفى همك. الهم بينقسم قسمين: هم دنيا بتبعاتها، وهم آخرة. والله ان اكثرت من الصلاة على النبي يزول هم الدنيا وهم الآخرة. هم الدنيا في مرض مأرقك وتعب مش عارف ايه، طب صلي على النبي هيزول بإذن الله. الولد تعبك، طب صلي على النبي، ربنا عز وجل يهديه لك. عندك عقبة في الشغل، طب صلي على النبي، اقعد كده وتوضى وصلي على النبي بيقين، والله يزول الهم. طيب وايه كمان؟ هم الآخرة، ما تقلقش هتصلي على النبي صلاة واحدة، ايوه، ربنا يصلي عليك بها 10. انت عارف يعني يصلي عليك؟ يثني عليك، يذكرك في الملأ الأعلى، ومن لوازم ذلك الغفران وصلاح الحال. ومن أعظم العطايا صلاح البال يا إخوة. سورة محمد قالوا: أصلح لهم إيه؟ وأصلح باله. هي دي. إن لو ذقتها، إن ربنا يصلح لك بالك، خلاص تعيش حياة طيبة. بس انت تصلي على النبي. حتى السورة اسمها ايه؟ محمد. صلاح البال في سورة ايه؟ محمد عليه الصلاة والسلام التسليم. والتانية: ويغفر لك ذنبك. خلاص، يعني نلت عطاءات الدنيا والآخرة بالإكثار من الصلاة على ايه؟ على النبي. فاجعلها وردا لك، وخاصة في ليلة الجمعة أكثر اكثر. ايه كمان يا اخوة؟ الاكثار من اذكار الصباح والمساء يا اخوة. ما تغفلش عن اذكار الصباح والمساء، حصون، حصون نجاة وحفظ. لا تترك ابواب الثغور مفتحة تدخل منها الشياطين. لسان لا يعرف الذكر، ثغر مفتوح للقلب دخل منه الشيطان، من كذب، من غيبة، من نميمة، من بهتان، من افتراء، من شائعة، من دخل للقلب. أقل شيء يعمله في القلب يجرحه، مش نقول يقتله، هيجرحه. أقل شيء إن جرح القلب خلاص، القلب قل أن يتعظ لأنه مجروح. طب خلي بالك بقى كمان، صغر الأذن وصغر العين وصغر اليد كله مفتوح في المعاصي والتقصير، يحصل للقلب خلاص بقى القلب القاسي والعياذ بالله، لأن الشياطين اجتمعت عليه فغلفته، فلن يستجيب لا لنصيحة ولا لموعظة ولا لعمل. وقد أناط الله عز وجل الخير والتثبيت بالعمل بالموعظة لا بسماعها فقط. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فعلوا، يا ما ناس بتسمع صح، مش العلة في السماع، في العمل بالموعظة. الخير منبي دي بالعمل، انك تطبق، انك تنفذ، انك تعمل. ان عملت خلاص خيرا لك وأشد تثبيتا. يبقى في زمن الفتن احنا محتاجين لإيه؟ للعمل. عشان كده النبي قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة وإحنا في زمن الهرج، هو الهرج يعني القتل، سفك الدماء. أهو دلوقتي مثلا تفشت ظاهرة إيه؟ المتجارب الأعضاء البشرية في كثير من بلاد المسلمين. طفل ينزل ما يرجعش، تلاقيه متقطع ومتباع وهكذا. هذه هرجة وقتل، ده مش قتل وسفك دماء. أقل مشكلة الآن في بلاد المسلمين قتل على طول، قتل على طول ولا رادع. وتقرأ كل يوم أقضية عجيبة جدا، ما يتخيلها عقل إنسان سوي أبدا. ده يحدث؟ نعم يحدث، هذا يحدث. طيب دوري أنا إيه في زمن الفتن ده عشان أثبت؟ عبادة يعني العمل، العمل بالمواعظ، إنك تسمع للقرآن فتعمل، تسمع للسنة فتعمل، تسمع للناصح فتنتصح، للمذكر فتتذكر، تعمل بالموعظة، تعمل بالموعظة عشان تثبت. طيب إذن قد يثقل عليك تربية، ويكون الهم والغم صوت رحمة منه جل جلاله يقودك إليه. يبقى لا تحزن من غم من أصابك ولا من هم من أحاط بك إن عدت إلى ربك، لأن ده سبب عودة. وده الابتلاء الجميل قوي بقى اللي رجعك لله. عشان كده بقول لك الفارق بين العقوبة وبين الابتلاء، انظر لحالك بعد الابتلاء. إن كنت من الله أقرب يبقى ده ابتلاء لمغفرة ذنب أو رفع درجة. إن جاء البلاء فأبعدك عن الله يبقى دي عقوبة، أنت لا تستحق القرب. في ناس من كثرة معصيها تنزل عليهم بلية، طب حالهم بعدها إيه؟ ده بعدوا أكثر، بس كانت عقوبة على التمرد والبعد، ما ينفعش، ده لا يصلح للقرب. واحد تاني كان بعيد لكن لما انكسر، انكسر لعظمة ربه وعاد واستقام وكذا، يبقى ده كان ابتلاء خير كله له، مغفرة ذنب وتقصير وكذا ورفع درجة. قال: ويكون منه سلب الحياة أو نقص الجوارح فلا يستطيع أحد رد تدبيره. ما يمكن خلاص، يستطيع أحد رد التدبير سبحانه، والخروج من تقديره، ما تستطيع الخروج سبحانه. قاهر. وذلك لما تنظر لحياتك الدنيا ومن حولك من أناس ترى أعجيب وآيات تبين لك معنى القاهر. لسه بقرأ في قصة ملياردير مش عارف برازيلي، قصة كده قرأتها، يقول لك كان عنده شركات وأمال أموال لا تعد ولا تحصى، وكان في كبر وعناد لدرجة أنه كان في مرة في فندق، وبعد كده الجرسون اللي في الفندق بيقدم له الطعام فسكب عليه تقريبا كوباية شاي أو كوباية مية، وجاء معتذرا ما قبل اعتذار، وكان من ردة فعل هذا الرجل المتعجرف المتكبر اشترى الفندق بالمطعم عقوبة لصاحب الفندق أن يشغل واحد زي ده عنده مثلا يعني في زعمه. والمهم مرت الأيام وماله بيزيد وشركاته بتزيد، وكان عنده بنت وحيدة، وطبعا أصحاب الأموال دايما لهم أعداء في محيط تجارتهم، طبعا معظم التجارات مشبوهة عند هؤلاء إلا من رحم ربي وعصم. فيقول لك ما الذي حدث؟ أعداء ماذا فعلوا به؟ أخذوا ابنته الوحيدة خطفوها وجعلوها مدمنة على الهيروين ده ولا اسمه القرف ده اللي بيعملوا، ورجعت له مدمنة متدمرة. الرجل من انشغاله بابنته وعلاجها والبحث عن كذا ويجري وراها في العلاج استغل نائبه في الشركات والعمل بتاعه ايده اليمين، يقول لك يؤتى الخلي من مأمنه طبعا، وبدأ يبيع كل الشركات لنفسه وسلب كل الأموال، وهو لم يهتم عنده بنته بتضيع منه. المهم ما انشغل بالأموال ولا بالدنيا اللي ضاعت، وبدأ يتابع بنته حتى تمكن من علاجها والتخفيف عنها، وبدأ يحفظها في مكان بعيدا عشان يرجع بقى يواجه اللي سلبوا ماله. كبر كبر. رجع تاني يوم على طول لقى بنته قدام البيت عنده مدبوحة ومعها رسالة، وهذا سيكون عقابك إن فكرت، يعني إن فكرت في الانتقام. القصة تقول إنه لما شاف هذا المشهد فقد عقله، والآن يبيت في الطرقات في الشوارع داخل كرتونة، حاطط كرتونة في راسه كده ونايم، يقول لك والناس يعرفونه ولا يعطف عليه أحد، الجزاء من جنس العمل. دي بعض الآيات بتمر كده لجبابرة في الأرض متغطرسين، خلاص في لحظة فقد العقل، فقد مناط التكليف، فقد أغلى ما يملك بنته. واضح؟ فالقاهر هو الله، من حلمه يستر ومن فضله يقبل العطايا والقربات، فاحذر أن تخالف أمره لأنه القاهر، لأنه القهار جل جلاله. وقال في القهار أن يقهر ولا يقهر بحال سبحانه جل جلاله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية وكذلك القهار من أوصافه، فالخلق مقهورون بالسلطان لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان سبحانه جل جلاله. هذا معنى اسم الله القاهر واسم الله القهار جل جلاله. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نقف مع أثار الإيمان بهذين الاسمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.